نحمده سبحانه ونشكره ونعمه ونستغفره ونساله لي ولكم من فضله العظيم وصلي وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وامامنا وسيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك ونعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم ارحمنا هديه وسنته وسلمنا على نهجه وشرع امره بعد التدبر واريدنا حفظه واسقنا منه شربة لنا اللهم بعدها يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب الذي يجوز الشيخ اللقاء في هذه المجموعة التي نحبها بالله، نسأل الله في هذا الحب أن يضلنا بأذن يوم لا ظل إلا ظل. أيها الأخوة الكرام، إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ومهما أراد العبد أن يفعل فلا يستطيع، لأن هذا هو حكم الله، ولأن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان في كل أحواله وأفعاله، فلا يستطيع إنسان أن يمسي ذلك، ولا يستطيع أن يمسي شكر كل نعمة أنعم الله بها عليه، ولو أراد في يومه في يوم واحد فقط أن يبدأ كل ما مرت عليه نعمة أن يشكرها لما استطاع ذلك. كيف بنعم الحياة كلها؟ وأنت منذ أن تفتح عينيك إلى أن تهوي إلى فراشك وأنت تتقلب بنعمة الله، بين خير يقربه إليك جل وعلا وشر يدفعه عنك، شيء تعلمه وشيء لا تعلمه. ومن نعم الله على عباده وإخوانه النعمة بهذه الفرائض التي فرضها والطاعات التي شرعها، لأنه سبحانه وتعالى قد شرعها لحكم بالغة وحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن ليس في شرع الله شيء لا حكمة له، لأن الله هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فحكمة الله البالغة تقتضي أنه لا يشرع شيئا لعباده إلا فيه خير له. ومن أعظم الخير أيها الإخوة تزكية النفوس ورفعة الدرجات، وأن يكون العبد في أمن في دنياه وفي أخراه، بعيدا عما يكدر عليه صف حياته، وأيضا تكون حسن العاقبة في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا، إذن الصالحات الأعمال التي شرع الله لعباده، الأعمال الصالحة هي في الحقيقة سبب رئيسي من أسباب ماذا؟ حصول الحياة الطيبة. هذه الحياة الطيبة فين؟ هنا في الدنيا. لماذا؟ لأن الله قال بعدها: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. فما دام ذكر جزاءين، فالجزاء الأول يكون في الدنيا والجزاء الثاني يكون في الآخرة، لكن شرط ومشروط: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا هو الشرع، يعمل صالحات ويكون اهتمام، فلنحيينه حياة طيبة. هذا جواب الشرع. إذا جاء بهذه ما هي؟ يعمل الصالحات بشرط الإيمان. فما هو الجزاء له؟ نحيينه حياة طيبة ولنسيينه أجرا بأحسن ما كان يعمل. إذا الله جل وعلا ما شرع عن العبادات يعذب بها عباده أو يتعبهم بها، لا، بل يقربهم بها منه ويزكي بها نفوسه ويرفع بها درجاته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله جل وعلا يريد أن يعذب عباده سبحانه وتعالى، فرض عليهم الفرائض وشرع لهم الشرائع وبين لهم سبل الهدى، وكما قال جل وعلا: هديناهم النجدين، هذا الطريق وهذا الطريق. من بين هذه الشرائع العظيمة أيها الإخوة، وهذا قلناه مرارا، ما لازلنا نتحدث عن ما نحن فيه من فريضة الصوم التي فرض الله على عباده تأتي فيها هذه الحكم الباهظة، فإن الله سبحانه وتعالى شرعها لهم ليزكي بها، شرعها لعباده ليزكي بها نفوسهم لتكون لهم الحياة الطيبة، ليجزيهم يوم يلقونه بليس الجزاء. قد عظم الله أجر الصوم وأخفى جزاءه سبحانه وتعالى ترغيبا للعباد فيه. وإنك تجد في القرآن أن الله جل وعلا يأمر بالطاعة والعبادة ثم يربطها بجزاء ترغيبا للنفس فيه. عوامل يمكن تسمى عوامل تحفيز. كيف يعطيك الجزاء؟ كان يمكن الله جل وعلا يقول صوموا صلوا، لازم تفعل، أنت عبد تطيع الملك وتطيع السيد جل وعلا. لكنه سبحانه وتعالى حتى يرغبنا بالخير يذكر العمل ويربطه بجزائه، فتقبل عليه النفس يراقب ويحبه. إذا كانت نفسا قد ارتبطت ما عند الله جل وعلا، ولذلك دائما إذا جاءك الكسل حدث نفسك بعظم الجزاء. فهذا سيدفعك. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقف يوم بدر مشكلة كبيرة 300 معه وقف أمامها 1000، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحث تلك النفوس على الإقبال بدون تردد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم أحد فيقتلونه صابرا محتسبا إلا كان من أهل الجنة. أنت تخاف الذي في المعركة يخاف من ماذا؟ يخاف من الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرغبهم: أقدم حتى لو كان في الموت، لأنك إذا مت فأنت إلى الجنة. شوف هذا الرسالة كيف وصلت سريعة إلى عمير بن حمام رضي الله عنه، واحد من الصحابة. قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة التي تحدثنا عنها وحدثنا الله عنها في القرآن، هي هذه التي تقول؟ قال: إي والذي نفسي بيده. فقام وقال: بخن بخن، كلمة تقولها العرب يعني تثني على الشيء. قال: ما حملك على قولك هذا؟ قال: رجاء أن أكون من أهله. قال: أنت من أهله، يعني إن مت شهيدا. فكان في يده تمرات. شوف الآن كيف أثرت الكلمة بالرجل بتحرك. فنظر فيها وقال: ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، والله إن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. تمرات في يدي وليست في يدي، ليست هكذا بل في يدي. قال: تمرات كم ستأخذ من الوقت؟ دقائق، يمكن يربيها مرة واحدة أيضا. لكنه ما ألقاه مما قبله. بيني وبين الجنة إن عشت حتى آكل حياة طويلة، بيني وبين الجنة 5 دقائق. ليه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتقدم وقتل مباشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنه شهيد. فانظر كيف أثر التحفيز والترغيب. لذلك يا إخوان، عندما يعرف الإنسان ثمرات العمل يقدم عليه وهو مسرور به فرح به. فرق بينه وبين السلف، كيف كان يستقبل رمضان بالفرح والسرور والتهاني؟ وتشتاق النفس كلما قرب رمضان يزداد شوقا اليه. بل يدعون الله 6 أشهر يبلغهم اياه، لانهم في الحقيقه تاملوا في نصوص الشريعه، عرفوا ما هي الفوائد من هذا، ما هي الثمرات. فلذلك كلما عظمت الثمره في اذهانهم كلما كان يعني رغبتهم في هذا العمل اكبر. والصوم في الحقيقه لا تعد الجوانب العظيمه التي سيخرج بها الصائم لو أحسن في عبادته وطاعته. ومن أعظم هذه الأمور أيها الإخوة الأحبة، وأنا أقول كلمة باختصار في الإعادة إفادة وقد طلب مني ذلك، من أعظم الأمور التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم ايش؟ تتقون. لو لم يكن في الصوم ان هذه المزيه لكانت كافيه. التقوى ايها الاخوه الاحبه نفس واحدة. أمر بها خواص الناس وهم أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أمر بها سيد الأولين والآخرين. من بعد ذلك لا يقال اتق الله؟ إذا كان الله قد قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. الله جل وعلا يخاطب نبيه ويقول: يا أيها النبي اتق الله. كل الرسل أمروا أممهم بالتقوى. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ أعظم كلمة في الدنيا كلمة إيش؟ توحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة تسمى بكلمة التقوى. ولذلك الله جل وعلا قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ما هي كلمة التقوى؟ هي لا إله إلا الله. مكان التقوى عند الإنسان فين؟ في أشرف شيء فيه، وهو ماذا؟ محط نظر الله، القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، كيف مكان التقوى والقلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، إلى صدره. هذا مكان التقوى. لما ننظر أيها الإخوة الأحبة في ثمرات التقوى، والله ما أظن عبدا يرغب في الخير ويطمع بما عند الله، يسمع بهذه الثمرات إلا حرص أن يكون ممن يتحلى بهبة التقوى، يتزود بزادها، يتدثر بلباسها، فيكون من أهلها. فنذكر أيها الإخوة الأحبة هذه الثمرات في هذا المجلس، وندلل عليها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعرف ماذا أعد الله لعباده المتقين. ومن أكثر كلمات التي ترددت في القرآن هي التقوى والأمر بها للرجال وللنساء، كما قلنا حتى للأمم كلها، حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الناس يوصي بعضهم بعضا بها. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني وقد أراد السفر، قال: زودك الله بالتقوى. وكان رجل يقول لأخيه إذا قال أوصني قال له: اتق الله. فكان العبد إذا قيل اتق الله بذلك الوقت أخذته رعدة في بدنه، لأنها مسألة ما هي سهلة، لكن العبد يسعى في تحصيله. ثمرات التقوى أيها الإخوة الأحبة: الثمرة الأولى مراجعة حصول محبة الله. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه يحب المتقين، والله يحب المتقين. فالإنسان أيها الإخوة الأحبة يسعى في تحصيل هذا الأمر، يحبه الله جل وعلا. محبة الله للعبد ثمرة عظيمة، من حصل عليها فقد أمن على نفسه في الدنيا وفي الآخرة. فيكفي أن تحفظ هذه الكلمة وأن تنتبه لها، وهي أن الله لا يعذب حبيبه، يكفيها، لا يمكن. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لو كنتم أحبابه ما عذبكم. الثاني ولاية الله، وهي ثمرة أعلى وأعظم. ويمكن أن يقال أحباب الله وولياء الله معنى واحد، وهذه الولاية أيها الإخوة هي ما يقتضي النصر والتأييد، ويقتضي الحفظ والمدافع، قبول العمل، استجابة الدعاء. تريد أن يستجيب الله لك الدعاء، اعلم أن الله يستجيب لأوليائه. فهذه الولاية للمتقين. يقول الله جل وعلا: والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. ويقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أخي باختصار، كل مؤمن ولي، كل مؤمن اتقي فهو لله ولي. ما نقول أيها الإخوة أن هذه أن أولياء الله صنف خاص من البشر، لا بد أن يكونوا من الأسياد وغيرهم ليس كذلك، لا بد أن يكونوا من ذوي نسب خاص وغيرهم ليس كذلك، لا بد أن يكونوا من بشرة معينة وغيرهم ليس كذلك، لا والله. بل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الله قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأي إنسان يمكن يسأل هذا السؤال، من هم يا رب؟ فالله قال كبعد هذا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الثالث معية الله سبحانه وتعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيش؟ الله مع الذين اتقوا. المعية أيضا إذا استشعر العبد معية الله جل وعلا، هذه معية، هناك معية الإحاطة بالعمل والمراقبة، وهذه مع البشر كله، فالله لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. يقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تقريبا بعد شهر ونصف من الآن هذه الأوراق التي رجعها كلها ستدور على الأرض وتملا الشوارع كما هو معلوم. الله يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحان ربي ما علمنا. قال ابن عباس: ما تسقط ورقة من شجرة إلا علم جل وعلا أين سقطت ومتى سقطت ولم سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه معية عامة اللي هي الإحاطة والعلم ومعرفة ما يعمله العباد، فلا يخفى عن الله شيء يعلم بهم جل وعلا وهو في عليائه فوق عرشه سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه من أمرهم شيء. أما هذه المعية التي المتقين فهي معية أخرى، وهي معية النصر والتأييد، بحيث أنه ينصرهم ويؤيدهم ويدافع عنهم. ولذلك لما قال الله لموسى عليه السلام، لما ماذا قال موسى لربه جل وعلا؟ قال ومعه هارون، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف من فرعون طاغية جبار يبطش بنا يقتلنا يمزق أجسادنا يغرقنا يسجننا يفعل أي شيء، فلا يستغرب منه شيء. فقال الله لهما: إن الكلا إنني معكما أسمع وأرى. هذا هو القوة التي حملها موسى وهارون، والله ما معهم جيش ولا عسكر ولا سلاح، إنما يقين بمدلول هذه الكلمة. فذهب بكل قوة ودخل على فرعون في قصره وطلب ويعني نقل إليه رسالة الله سبحانه وتعالى أو الرسالة التي أرسل بها. ولما جاء الشدة والضيق ونزل الكرب عندما حوصل موسى ومن معه بفرعون من ورائهم والبحر من أمامهم والجبال على يمينه وشماله، وقال أصحاب موسى: إننا مدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك الرمح، وهو لم يكن يعلم ماذا سيفعل، لكن الله، فهنا شوف لاحظ المعية. فالذي يريد أن يكون الله معك، طيب نزلت بك شدة أو ضائقة فيكون الله معك، ينجيك منها، ينصرك، يستجيب دعائك. نعم، هذا كله يحصل لأهل التقوى، لأن الله مع الذين اتقوا. عرفنا هذه المعية، هذا معناه. إذن هذا الأمر رقم كم؟
ثلاثة.
طيب الرابع رحمة الله. كم ذكرنا الآن يا إخوان؟ من يعيد الثلاثة بس كلمة كلمة؟
محبة الله،
محبة الله،
ولاية الله،
معية الله، ولاية الله، محبة الله، ولاية الله، معية الله. الرابع إيش قلنا؟ رحمة الله. نعم. يقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أول شيء هذه الرحمة أكتبها، يعني أقضي بها أن تكون لهم. من هم يا رب؟ للذين اتقوا. والرحمة أيها الإخوة، ماذا الذي يستغني عنها؟ الله بك أن يميتك عليها. فإذا ما رحمك الله جل وعلا إما ارتد العبد بعد إيمانه أو انتكس بعد هدايته أو ضل والعياذ بالله أو مات على غير الإسلام، فهذه رحمة. إذا رحمة الله سأكتبها للذين اتقوا. الخامس أيها الإخوة من ثمرات التقوى النجاة من المضائق والتخلص من الهموم والمشاكل. العبد أيها الإخوة لابد، كم لو تستعرض عن حياتك ستجد أنك مرت بك مواقف حصل لك فيها من الضيق والهم الله يعني ما تدري أين تتجه. الذي عنده هم يريد تفريجه، الذي عنده كرب، الذي عنده مشكلة سواء كان في بيته سواء كان في عمله في أي أمر في حياته، والله إن مخرجه منها تقوى الله. يقول الله جل وعلا، من يعرف دليل؟ ومن يتق الله يجعل له ايش؟ مخرجا. طيب واحد في نفس السوره، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اليسر قبل ايش؟ العسر. اذا الامر كله ميسر، ما في تعسير لانه اتقى الله. اسمع، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليش؟ لليسرى. الثامن لا تخرب معنى كيف صح كلام ولا مو صح؟ الثامن أخبروني بالصحيح ولا هو الخامس صح ولا جاي صلاة دائما في صلاة خيرا كثيرا.
الخوف يا اخوان دائما يكون ايش؟
فيما بعده فيما وراءه فيما مضى ما عنده وزع عليه. إذا مشت الأمور كما ينبغي ولا خول عليه ما هو مقدم عليه. هذا من الله جل وعلا وعد بها أهل التقوى سبحانه وتعالى. نعم هذه سبعة. ثامنا القرآن بشرى لهم. فكل ما في القرآن من بشرى هي في الحقيقة للمتقين. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما يسرناه بلسانك. ليش؟ لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك لتبشر به المتقين. التاسع أنهم أكثر الناس انتفاعا بالمواعظ. فالموعظة ينتفع بها للتقوى أكثر من غيره. كم من عبد أيها الإخوة يسمع المواعظ لا تؤثر في شيء من الناس؟ من إذا سمع الموعظة إن كانت أمرا ائتمر به تجده أمر غاب عن ذهنه، فسمع موعظة في خطبة الجمعة أو سمع آية من كتاب الله فتراه قد ترك أمرا كان مقيما عليه. لماذا تركته؟ قال سمعت أن الله جل وعلا قد حرم مثلا أو امتثل أو يعني التزم أمرا كان لا يفعله. لماذا تفعله؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرني به. ينتفع بالموعظة يتأثر قلبه بها. قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هو الله أنزل القرآن بيان للجميع اقرأ واسمع، لكن من الذي يتبع بموعظة؟ آية عبد الرحمن المتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أول سورة القرآن أو ثاني سورة يعني البقرة على الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. العلم يا أخي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال جل وقال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى وين؟ إلى الجنة. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف تحصل على العلم؟ كيف يعلمك الله جل وعلا إذا كنت من أهل التقوى؟ قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. فالله ربط بين أن تتعلم يعني أن يعلمك يعني يرزق هذا العلم النافع وبين تقواه سبحانه وتعالى. طيب كم صار علينا؟
عشرة
ولا لا؟ نعم. بعد ذلك أيها الإخوة نقول إن الحادي عشر هو أن التقوى سبب ليقظة صاحبها لوساوس الشيطان فيكون منتبها لحبائل إبليس وينجو من كيده بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف كيف الله ذكر هؤلاء، شوف هذا الوصف، نسأل الله لا يهدينا وإياكم. كم من عبد ينزلق في المعصية لأنه ما وفق لأن يتذكر عند المعصية أن يستعيذ بالله من الشيطان أو يبتعد عنه ويتذكر. يقول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الطائف هذا ما هو؟ يطيب به الشيطان فيزيل له المعصية، افعل كذا أو اترك كذا مما أمرت به، لأن كيد إبليس مبني على قاعدتين لا يبالي بأي ما أخذت، فإما أن يفبطك عن الطاعة يتوضا الفجر روح المسجد خليك وش الفضل المسجد بعيد وبعدين الصلاة ويبدأ يزين له مجلس وأقرب وقت الدوام باقي ساعة صلي ركعتين ونام يزين له الموضوع. هذا طائف يسمى تثبيط عن طاعة أو حث على معصية. فالمؤمن هنا المتقي إذا مسه طائف عندما يقول له أعوذ بالله صلاة الفجر من صلى الفجر بجماعة الآن يحدث نفسه. شوف هذه التقوى، من صلى الفجر بجماعة فهو ذمة الله حتى يمسك صلاة في المسجد 27 صلاة في البيت، ويبدأ يذكر نفسه بماذا؟ بما يحث على، فتغلب على الشيطان. هذا الأساس أو تثبيت على الطاعة أو الحث على المعصية، فيزيد له المعصية. إيش ماذا يضرب؟ لو فعلت كذا وش الضرر؟ ويبدأ يزينها له. فهذا طائف من الشيطان، فينتصر عليه بالاستعاذة بالله منها ويعرف أثرها فيتركها. إذا انتبهوا أخواني، هنا نقطة مهمة. شوفوا المتقي سبحان الله، يعني هل هذا الكلام يفهم منه أن هؤلاء معصومون من الخطأ؟ ما يخطئون أبدا؟ لا، الخطأ يحصل وقد يغلب الإنسان، والإنسان ماذا يفعل؟ شيطان، نفس أمارة بالسوء، هوى، كلها تتصارع عليه حتى تسقط. فهنا عندنا المتقي بين أمرين، إما تذكر قبل الوقوع في المعصية فيمتنع منها، فإن زلت القدر في المعصية أيضا تذكر. كل هذا من القرآن وكلها صفات المتقين. قبل الوقوع في المعصية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون فتركوها، فإن حصل الخطأ والزلل وهذا يحصل أيضا تذكروا. لما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند أتيكم المتقين، ذكر صفاته حتى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. فإما تذكروا قبل المعصية بتركها، وإما تذكروا بعد الوقوع فيها بأن يبادر بماذا؟ بالتوبة والرجوع. طيب، ثاني عشر، أن المؤمن لماذا هذا الأمر اللي ذكرناه في الحادي عشر؟ لأن الله قد أعطاه بصيرة، فأهل التقوى يرزقهم الله بصيرة وفرقان يفرقون به بين الحق والباطل والصحيح والخطأ. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ما هو الفرقان؟ الفرقان هو البصيرة. الآن البصيرة غير البصر، فكم من عبد مفتح البصر أعمى إيش؟ أعوذ بالله. وهذا الهلاك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكم من عبد والله يا إخوان أعمى البصر ولكنه مفتح البصيرة. وهذا هو المهم، هذا الفرقان نور يلقيه الله في العبد في قلب العبد، فيعرف الصح من الخطأ والحق من الباطل. وقال أيضا في موطن آخر، هذا هو النور، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، لا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. في هذا التقوى، أنا في هذه الآية ثلاثة أشياء: الرحمة وكفلين، وإيش بعد؟ والنور، وماذا؟ والمغفرة. يمكن حتى يوضع المغفرة، ذكرناها في هذه الآيتين كلها فيها المغفرة، فالمغفرة من آثار التقوى على شيء. هذا الثاني عشر. الثالث عشر: الفلاح والفوز مرتبط بتقوى الله، الفوز برضوانه جل وعلا. الفوز يذكر في القرآن، في المقصود به النجاة من النار ودخول ايش؟ الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، فمن زلزل عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نعم، لذلك الله جل وعلا يقول: ومن يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ومن يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وإيش؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا فلاح وفوز ونجاة مرتبطة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا أيها الأخوة؟ الثالث عشر هذا؟ الرابع عشر: كل محبة وصداقة في الدنيا تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، إلا صداقة ومحبة من؟ نتكلم عن إيش؟ المتقي. إلا محبة وصداقة المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر في هذه الآية بأن المحبة سوف تنقلب إلى عداوة لكل أحد إلا إذا كانت مبنية على تقوى الله جل وعلا. فلذلك هنيئا لعبد تقي كان خليله عبدا تقيا حابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، يجمع الله بينهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم يجمع بينهم. وقال في كتابه بأن كل مخلوق سيمر عليه وإن منكم إلا واردها، لأنه علامة جهنم، فكل الناس سترد النار بمرورهم عليه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيخبر الله جل وعلا سينجي من؟ الذين اتقوا. أهل التقوى هم الذين ينجون. ثم السادس عشر النجاة من النار، نسأل الله ينجينا وإياكم. نعم، حرام عليها أن تمس أجساد المتقين. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. هو في جانب وهي في جانب، بعيدا عنها وهي بعيدا عنها. السابع عشر أن الجنة أعدت لهم لأهل التقوى. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الآيات كثيرة تذكر أن هذا هو مصير أهل التقوى. والثامن عشر حفظ الإنسان في نفسه وفي أهله وفي ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: احفظ الله يحفظك. وذكر العلماء أن حفظ الله جل وعلا هنا من أفضل الصور تقوى الله سبحانه وتعالى. ولكن لاحظ ماذا قال الله جل وعلا: مثل الإنسان الذي يريد أن يحفظ الله في ذريته أمره بالتقوى، لأن الإنسان أيها الإخوة يحب الحياة أحيانا ويتشبث بها أكثر إذا كان عنده أولاد. قرأت قبل أيام عن أحد الإخوة أصيب بمرض، أسأل الله أن يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، فكتب في آخر كلامه: أسأل الله أن يلطف بي وبأولادي. لماذا؟ هو أصيب بالسرطان عافانا الله إياه، يلطف بي وبأولادي لأنه يرى أن أولاده الصغار يحتاجون وجوده بينهم ولا شك، فيسأل الله يلطف به ويستعطف ربه بأن يلطف بأولاد الصغار ويبقي لهم والدهم حتى ما يتعرضوا لإثم والإهمال. طيب وين حصل؟ قدر الله على الإنسان. تريد أن يحفظك الله لمن بعدك؟ قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله أمر بالتقوى. ولذلك ذكر الله قصة هذه في سورة الكهف، يعني موسى والخضر: وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما إيش؟ صالحا. تاسع عشر ولا كم؟ تاسع عشر قبول العمل. ها أنت تصلي وتصوم تريد أن يقبل الله منك. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين أداة عصر عمل. من الذي يرفع عمله ويقبل؟ المتقون. اللهم اجعلنا منهم. نعم، أن تبقى سبب لقبول العمل. ترى هذا ثاني عشرة في عشرين إذن قبول عمل مرتبط بماذا؟ بالتقوى. قال بعض السلف: أقول ابن مسعود: لو علمت أن الله قبل مني ركعتين لسألته الموت بعدها، يعني لا أبالي أن ينزل بي الموت بعدها. بهذه العبادة حتى نكون من عباد المتقين، ليحصل لنا هذه الثمرات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. خير يحيط بالعبد من كل مكان إذا كان عباد الله متقين. أيها الإخوة، أختم في عجالة بتعليمات. ما هي التقوى؟ ما هي؟ ما هي التقوى التي تريد منا، التي أراد الله منا أن نتحلى بحليتها؟ ما هي التقوى التي هذه ثمراتها؟ أبسط تعريف دائما نقوله، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه. امتثال الأمر واجتناب النهي تقوى. هذا أمر لله أفعله، هذا نهي عنه أتركه. إذا كنت ربيت نفسك على هذا، هذه التقوى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى جعلها أربعة أركان. الخوف من الجليل الله، العمل بالتنزيل ايش؟ القرآن والسنة. ما شاء الله عليك يا عبد الواحد، نعم، لأن كل تنزيل لا نقول القرآن فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فكر في هذه الأمر، الخوف من الجليل. والله ما خاف عبد هنا إلا أمنه الله يوم القيامة، والمتقون هم في الجنة. ماذا يقولون؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن كنا خائفين. فالخوف من الجليل هنا، وفي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفي ولا أجمع له أمرين، إن خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة، وإن آمني في الدنيا أخفت يوم القيامة. والعمل بالتنزيل بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. طيب، والقناعة بالقليل، يعني إذا كان رزقه قليلا اقتنع به ولم يتطلب ما حرم الله عليه، لأنه إذا خلط انتهى. والاستعداد ليوم الرحيل. ما هو يوم الرحيل؟ السفر؟ مسافر على يوزان؟ لا، رحيل من الدنيا. متى هذا؟ من عنده خبر متى سيموت؟ ما المصطفى تعرف متى تموت؟ مستحيل، ما في احد يعرف. كلنا نقول ذلك، لكن سبحان الله، انظر الى حالي يا اخوان، كانه بعيد لن ياتي. اي والله، هذه مشكله عطلتنا كثيرا عن عباده الله وطاعته، واوقعتنا في المعاصي والسيئات، لاننا ما نشوف الموت قريب. لو ان العبد حس بقرب اجله وموته لرأيته يمشي على. ولذلك لاحظ الإنسان كيف ينقلب حاله إذا ابتلي مثلا بمرض الله يعافيه. لو قالوا عندك السرطان ستموت، تغيرت أحواله. عنده فلوس بدأ يفتح حسابات، سووا مسجد وابنه مدري ايش، وأعطوه عمي وخالي ووزع. وين راحت؟ أين كانت فكرته؟ ويبدأ يترك المحرمات لأنه حس أن الأجل قريب. هذا طبع الإنسان. لكن العبد المتقي مستعد، يجي في الصباح أنا مستعد، يجي في المساء أنا مستعد. قم في الدنيا كأنك الأقرب وعابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر إيش؟ المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ذكرت الإخوة يعني، وهي يعني هذه حصلت معي، كنت أتكلم عن مسألة صلاة الفجر وكيف أن الإنسان ينبغي. فواحد يعتذر ويقول: طيب راسي نومي ثقيل وما أستطيع. نقطع عليهم كثرة الجدل، فقلت له: بالله لو جاء الخبر انك تموت غدا الساعة 10 الصباح تترك صلاة الفجر وتصلي مع الناس؟ قال لي: والله ارقد في المسجد. إذن أنت إذا جاءك الموت تغير حالك، لازم تنظر. هكذا ينبغي المؤمن مثل هذا، لا لا ما يرقد في المسجد، لكن ينبغي أن يكون دائما مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. سئل: ما حق وما معنى حق تقاته؟ قال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر. ثلاثة أسس هذا: فاشكروني فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. وقال جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أقام بعبادة الله هذا أطاع ربه جل وعلا، وشكره وذكره. مهم هذا طبعا، ما الحقيقة أطلت ولا أريد أن أفصل كثيرا، لكن الله على نور من الله ترجو ثواب الله خلاص تعمل بماذا؟ بطاعة الله. إذا أنا عمل على نور من الله يعني مبني عملك مؤسس على دليل من الكتاب أو السنة، ما هو عمل راسخ ولا هو عمل مبتدع لا أصل له. الثالث على ترجو ثواب الله يعني إيش؟ الإخلاص. إذا عندي عمل وعندي هو العلم عن متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له أساس وعندي إخلاص. إذا كان اجتمعت في العمل نجح صحيح. تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى. أيها الأحبة الكرام، هذه نعمة من نعم الله علينا. إي والذي لا إله غيره، لو أن استحضرنا مثل هذا الكلام، استحضرنا مثل هذه المعاني العظيمة في أن الله قد أنعم علينا برمضان يربينا على التقوى فقط، وغيرها كثير، لفرحنا برمضان إذا قدم، واستمسكنا به، وتمنينا أنه يطول وقته، وما تقدمنا لا من صيام ولا من قيام ولا من تلاوة، لأننا في موسم يتجدد فيه إيماننا، يزيد فيه التقوى عندنا. نسعد به ونفرح ولا يفوت ولا نفوت فرصة فيه، لأننا نريد أن يتحقق لنا هذا المعنى اللي هو معنى التقوى. الأمر أيها الأخوة أصبح أزف الرحيل لشهر الصوم اليوم 19 ليلة 20، غدا بالليل تدخل 10 أواخر آخر رمضان. ما أسرع ما مشت 20، والله ستكون 10 أسرع بالمشي من 20، لأن ما هي إلا نصف الأجر. أمس كنا نقول كل عام وأنتم بخير، أعانكم الله على الصيام والقيام، وبقي أيام نقول يعني من فات عليه عظم الله أجره. فيا أيها الإخوة الأحبة، رحمة ربنا بنا أن جعل هذه العشر أفضل الشهر، فالذي قصر وفرط من أمثالنا نسأل الله أن يتجاوز عنا، عليه أن يتدارك هذه العشر، وأن يجتهد فيها اجتهادا عظيما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرض إلى محاة الله، عسى أن يكون من عتقاء الله من النار، عسى أن يستجيب الله الدعاء، عسى أن يكفر السيئات، كل هذا نطمع فيه من ربنا، عسى أن تتحقق له مزية التقوى التي بها الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من لا إله غيره يا رب سواك، يا ودود يا ودود يا حميد يا مجيد يا من لا إله غيره ولا رب سواك، يا خالقنا وبارئنا ورازقنا، يا من مردنا إليه ونواصينا بيده، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك بأسمائك كلها يا أرحم الراحمين أن ترحمنا بصلاح الحال فيما بقي من رمضان. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تجعل حالنا فيما بقي من شهرنا خيرا من حالنا فيما مضى منه. اللهم اجعل حالنا في الباقي خيرا من حالنا في الماضي. اللهم اجعلنا فيما بقي سريعين في كل طاعة، بطيئين عن كل معصية، محبين لك يا ربي ولطاعتك والقرب منك. اللهم اشغلنا بطاعتك عن معصيتك، اللهم اشغلنا بطاعتك عن معصيتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلت به كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الله عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا، تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يا رب اجعلنا من عبادك المتقين الأول. آخر كلام.